طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. أشير هنا أيضا أخي الكريم وأقول إلى أنه كما جاء المسيح ومات مرة واحدة ولن يموت ثانية، هكذا يوم الخمسين، يوم الخمسين أيضا لن يتكرر، حين حل الروح القدس على المؤمنين الأولين كان حدثا فريدا من نوعه. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. في دراسة اليوم نواصل بحثنا فيما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح 8 والآيات 14 إلى 17، وهذا نصها: ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. أعزائي الكرام، بدأت هذه الدراسة يوم أمس وقدمت فكرتين، هما الكنيسة الإنجيلية تعيش فترة من الممكن تسميتها عصر التشويش المقدس، عصر التشويش المقدس، حيث ظهرت ما تسمى موجة ثالثة في تفسير ومعالجة الآيات الكتابية، والتي تميل إلى الاعتقاد بأن نفس المعجزات والآيات التي زامنت سفر أعمال الرسل لا تزال عاملة حتى يومنا هذا. وكما أشرت يوم أمس، أنا لا أشك ولا أشكك في أمانة أتباع الموجة الثالثة، فأنا أعرف عددا منهم وهم مخلصون جدا في إيمانهم، لكن كما أوضحت أيضا يوم أمس، الإخلاص بالحق الكتابي لا يعني التدقيق فيه، فالإخلاص شيء والتدقيق شيء آخر. أواصل هذا اليوم مناقشة هذا الموضوع، وهو بشكل عام معمودية الروح القدس، المعمودية في الماضي والحاضر والمستقبل، أو إذا شئتم عصر التشويش الروحي، عصر التشويش المقدس. بادئ ذي بدء أشير إلى كلام المسيح الذي جاء في بشارة متى الأصحاح 7 والآيات 15 ثم 23 إلى 23. في هذه الآيات يحذرنا المسيح من الأنبياء الكذبة الذين يأتون بثياب الحملان لكنهم من داخل ذئاب خاطفة. هذا المقطع وغيره يجب أن يثير في كل مؤمن بمن فيهم الذين يقولون إنهم يتنبؤون أو يصنعون معجزات أو يخرجون شياطين، يجب أن يثير في كل مؤمن بمن فيهم أولئك الانتباه والحذر، لا الانفتاح إلى كل وعلى كل من ينادي باسم يسوع. ما يلفت الانتباه في تلك الآيات هو أن المسيح لم ينكر أعمال أولئك الأنبياء الذين وصفهم، إنما يبين أن أعمالهم واختباراتهم لم تكن تعمل بروحه هو، بل عملت بقوات غريبة. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، أضحت الكنيسة في عصرنا الحاضر تفكر بأسلوب عاطفي عوضا عن التفكير بأسلوب أمين ونقدي. قد يعترض أحد المستمعين ويقول: ولكنني أنا أعرف هذا الإنسان جيدا وهو لا يقصد سوءا. بالإضافة إلى ذلك هو يوصل رسالة المسيح إلى آخرين، فما الفرق؟ إجابتي على مثل هذا الاعتراض هي الآتية: كتاب العهد الجديد أو الإنجيل لم يتبنوا موقفا عاطفيا في تقديمهم للحق الكتابي، بل على العكس أحيانا يكونون لاذعين في تحذيراتهم. ها يوحنا الرسول يكتب في رسالته الأولى الأصحاح الرابع والآية الأولى ما يأتي، يقول: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. أما بولس الرسول فيخاطب الشيوخ أو الأساقف المسؤولين في كنيسة أفسس حسب سفر الأعمال الأصحاح 20 والآيات 28 إلى 31 بما يأتي: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. لاحظوا معي تعبير بولس، يقول: لأني أعلم، لا يقول أظن أو أرجو ألا، بل إني أعلم. وهل لاحظتم من أين برز المعلمون الكذبة؟ يجيب بولس ويقول: ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية. يسألني سامع: هل تقدر أن تعرف من هم هؤلاء؟ إجابتي هي: الأسلوب الوحيد للحكم عليهم هو بقياس ما يعلمونه على ضوء كلمة الله الكتاب المقدس. كيف يعرف موظف البنك كيف يميز بين العملات النقدية أو الورقية الصحيحة وبين المزيفة؟ مما سمعت وقرأت بفضل أن هؤلاء الموظفين يقضون أوقاتا طويلة مع العملات الصحيحة حتى أن المزيفة تتكشف لهم مباشرة. بكلمات أخرى، أنت وأنا لا نستطيع أن نعرف التعاليم المغلوطة إن لم نكن نعرف التعاليم الصحيحة. لنأخذ مثالا على ذلك قبل أن نواصل البحث في موضوع اليوم: الخلاص، هل هو بالإيمان أم هو بالأعمال؟ هل هو بالإيمان بكفارة المسيح أم بأعمالنا الصالحة؟ إن علم أحد أن الخلاص بالأعمال، إن كان بواسطة أعمال الخير أو الصلاة أو الذهاب إلى الكنيسة أو ما شابه، يستطيع المؤمن الذي درس ويدرس الكتاب المقدس أن يحكم على هذا التعليم بأنه غير صحيح. لماذا؟ أولا، لأن لو كان الخلاص بالأعمال ما كانت حاجة لأن يأتي المسيح، ولو كان الخلاص وضمان النعيم بالأعمال ما كانت حاجة لأن يموت المسيح عن خطايا الإنسانية، لأننا في مثل تلك الحالة نقدر أن نكفر عن خطايانا وذنوبنا بأعمالنا، يكون المسيح قد مات باطلا، أي بلا نفع ولا سبب. إضافة إلى أن التعليم بأن الخلاص بالأعمال يناقض التعليم الصحيح، من ذلك قول بولس الصريح جدا: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، أي لا يدخل أحد السماء بأعماله. إذن كما أشرت منذ لحظات، نحن نستطيع أن نعرف ونحكم على التعليم المغلوطة إن عرفنا التعليم الصحيحة، ونحن نعرف التعليم الصحيحة إذا درسنا كلمة الله الكتاب المقدس. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا من تاريخ الكنيسة. في عام 157 للميلاد، وتحديدا في آسيا الصغرى أي تركيا اليوم، ظهر المسمى مونتانوس. قال إنه مسيحي مؤمن، لكن ادعى لنفسه النبوة، وادعى أن الروح أرشده كي تنضم إليه نبيتان أخريان هما ماكسيميلا وبريسكيلا، وصار الزعم بأن هذه المجموعة هي آخر الأنبياء. قالت ماكسيميلا إنها مدعوة للمنادات في المؤمنين للاستعداد لنزول أورشليم الجديدة. مرت فترة وجيزة، وادعت النبيتان برؤى وإعلانات من الله، وبأنهما تتكلمان مع ملائكة، وأحيانا تتكلمان مع المسيح نفسه. أخيرا ابتدأ قادة الكنيسة التنبيه إلى خطورة هذا التعليم، فقد انزعجوا لأن أتباع مونتانوس ورؤاهم وإعلاناتهم أصبحت أكثر أهمية لدى البعض من كلمة الله. انزعجوا من التحلي بالذهب الذي كانت النبيتان تتجملان به، ومن فقدان الشفافية المالية، وأخيرا خرج لقب على هذه المجموعة بأنها مؤسسة كاذبة، رغم أنها ادعت لنفسها النبوة الجديدة. بعد مدة ماتت الحركة واضمحلت، ولكن بعد أن عاشت 300 عام. أما سبب اضمحلالها فكان أن نبوات النبي الكاذبة ماكسيميلا لم تتحقق. للأسف ما أسميه التشويش المقدس كان سبب تهديد للمؤمن الحقيقي على الدوام. وفي هذا الوقت نحن نعيش زمانا يطلب فيه الناس الإثباتات والمعجزات وأعلانات جديدة من الله. دورنا اليوم لا أن نتجنب هذه القضايا الصعبة، بل على العكس أن نفعل ما يشيره بولس على تلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية إليه والأصحاح الثاني والآية 15. يقول له فيها: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. المشكلة أخي الكريم، المشكلة التي يواجهها المؤمنون والكنيسة بشكل عام، تبدأ من إغفال وإهمال هذه الوصية تحديدا. المشكلة أن كثيرين جدا قد أهملوا وصية بولس إلى تيموثاوس، فلم يعودوا يفصلون كلمة الحق بالاستقامة، لم يعودوا يدرسون الكتاب المقدس بالتدقيق. وكما سبق وأشرت، إن أبرز المقاطع الجدلية في سفر أعمال الرسل هو ما يبحث ويتكلم عن معمودية الروح القدس. فالاجتهادات المختلفة لمعمودية الروح القدس ولأعمال الروح القدس ولدت توقعات مختلفة فيما يتعلق بالحياة المسيحية. وبني على هذه الاجتهادات كم كبير جدا من الاختبارات الشخصية والعامة. سفر أعمال الرسل أخي الكريم، كما سبق وتحدثت في أكثر من مناسبة، سفر أعمال الرسل سفر انتقالي أو جسر انتقالي بين اليهودية والمسيحية، بين العهد القديم والعهد الجديد، بين المجمع اليهودي وبين الكنيسة، بين يوم السبت ويوم الأحد. لا بل هو جسر أيضا يربط النقل بين ما كان المؤمن يقدر أن يأكله أو أن يلبسه وما يستطيع أن يأكله ويلبسه اليوم. أود الإشارة هنا إلى أن خدمة المسيح نفسه مرت في أكثر من مرحلة، علما أننا نقرأ عنه في سفر العبرانيين الأصحاح 13 والآية 8 أنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد. هذه بالمناسبة هي الآية التي تبنى عليها أفكار الموجة الثالثة، بمعنى إذ المسيح لم يتغير، وبما أنه أجرى معجزات في حياته وأعطى رسله حسب سفر أعمال الرسل القدرة على اجتراح المعجزات، إذن هو يصنع المعجزات حتى يومنا هذا بنفس الأسلوب بنفس السلطان الذي كان للرسل. لكن في الواقع هذه الآية تشير إلى عدم تغير المسيح فيما يتعلق بأزليته بكونه الله، على أن بعض الطوائف كما أشرت لتوي تأخذ هذه الآية وتعتبرها إثباتا أن المسيح يواصل عمله وخدمته بنفس الأسلوب عن طريق المعجزات والآيات. وهكذا يقال بما أن يسوع هو أمسا واليوم وإلى الأبد، بالتالي معجزاته وآياته وعجائبه أيضا ثابتة لا تتغير. وهكذا فما فعله يسوع في الكنيسة ومن خلالها حسب سفر أعمال الرسل هو تماما ما يفعله اليوم لأنه لم يتغير. لكن الواقع أن وظائف المسيح تغيرت على الأقل في بعدين اثنين. أولا، هناك تغير في ظهوراته، فقد ظهر في العهد القديم بصفة ملاك الرب وهو الأزلي، أما في الإنجيل فهو المسيح المعلم والفادي المخلص الذي علق على الصليب. في سفر الأعمال هو الذي أوكل رسله على الخدمة قبل الصعود. في الرسائل هو راعي الخراف العظيم الذي يشفع في المؤمنين به. وفي سفر الرؤيا هو الملك المنتصر الحاكم. إذن هناك تغير فيما فعله المسيح ويفعله بين مرحلة وأخرى. ثم هناك تغير في أنشطة المسيح إذا شئتم، من ذلك أن المسيح مات مرة واحدة ولن يموت ثانية. من هنا نؤمن أن المعجزات التي رافقت مجيئه الأول كانت للدلالة على إرساليته الإلهية. أنتقل الآن لمناقشة موضوع معمودية الروح القدس. لقد ورد ذكر حلول الروح القدس في سفر الأعمال 4 مرات، منها يوم 50، ومنها 3 مرات استخدم الله فيها رسله. هذا يقودنا إلى السؤال، هل نحتاج رسولا اليوم لكي يحل الروح القدس علينا؟ وهل يلزم وضع الأيدي كما نقرأ في سفر الأعمال الأصحاح 8 وسفر الأعمال الأصحاح 10؟ وهل ننتظر من الذي يحل عليه الروح القدس أن يتكلم بألسنة، أي بلغات غريبة، كما ورد في سفر الأعمال الأصحاح 10 و19؟ لكن لم يتكلموا حسب سفر الأعمال الأصحاح 8. وهل نتوقع من الذي يعتمد بالروح أن يتنبأ؟ وماذا لو تنبأ من اعتمد بالروح ولكنه لم يتكلم بألسنة؟ الواقع أخي الكريم، الواقع هو أن الكتاب المقدس بما في ذلك سفر الأعمال لم يقصد أن يقدم لنا مثالا نحتذيه، بل قدم اختبارات فريدة في خلال الفترة الانتقالية لشعب الله. نسأل إذن، ما هي دلالة وجود الرسل بالذات لحلول الروح القدس؟ وما دلالة الألسنة التي ظهرت على الأقل في 3 مناسبات؟ أولا، هذه تؤكد وحدة الكنيسة عن طريق السلطان الرسولي وليس بدونه. أكرر، أولا هذه تؤكد وحدة الكنيسة عن طريق السلطان الرسولي وليس بدونه. ففي سفر الأعمال الأصحاح الثاني كان الرسل كلهم موجودين، وفي سفر الأعمال الأصحاح الثامن كان بطرس ويوحنا موجودين، وفي سفر الأعمال الأصحاح العاشر كان بطرس حاضرا، وفي سفر الأعمال الأصحاح التاسع عشر كان بولس الرسول هناك. وهكذا فالذين يطالبون بمعمودية الروح القدس كاختبار مستقل عن الخلاص، عن الولادة الجديدة، وهكذا يطالبون بما نقرأ عنه في سفر الأعمال الأصحاح الثامن والعاشر والتاسع عشر، يتغاضون عن أنه لا يوجد رسل بعد في أورشليم يكونون وسطاء لهذه المعمودية، فالرسل كانوا وسطاء حسب سفر الأعمال لمعمودية الروح القدس. أشير هنا أيضا إلى أنه كما جاء المسيح ومات مرة واحدة ولن يموت ثانية، هكذا يوم الخمسين، هكذا حلول الروح القدس. فالروح القدس موجود وقد انسكب منذ يوم الخمسين حسب سفر الأعمال الأصحاح الثاني. يوم الخمسين كان حدثا فريدا لن يتكرر، تم مرة واحدة حين حل الروح القدس على المؤمنين الأولين. إذن كما أن المسيح لا يموت كلما وضع أحدهم ثقته فيه، هكذا مع الروح أيضا، الروح أيضا لا يحل كلما وضع المؤمن ثقته في المسيح. إذن لماذا كل هذا التشويش المقدس اليوم؟ السبب أخي الكريم، السبب الأول هو أن هذه الحركات تجاهلت الطبيعة الانتقالية لسفر أعمال الرسل، والسبب الثاني هو أن نفس هذه الحركات والطوائف تخلط بين معمودية الروح القدس وبين الملء بالروح القدس. عن المعمودية بالروح القدس كتب الرسول بولس بوحي من الله هذا التعليم الصريح الواضح في رسالته الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس الأصحاح الثاني عشر والآية الثالثة عشرة، قال فيها: لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وكلنا سقينا روحا واحدا. أنا أؤكد كما فعلت يوم أمس على كلمة جميعا، لأننا جميعنا اعتمدنا بروح واحد، ويكرر التعبير وسقينا جميعنا روحا واحدا. إذن هذا ينطبق على كافة المؤمنين، بالتالي لا يوجد مؤمن معتمد بالروح ومؤمن لم يعتمد بالروح. ويشرح بولس تعليمه بالجزء التالي من هذه الآية عندما يقول: لأننا جميعنا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا لفهم هذه الآية هو الآتي: ترى متى انضممنا إلى جسد المسيح؟ متى أصبحنا أعضاء في جسده، في كنيسته؟ أصبحنا أعضاء في جسد المسيح يوم قبلناه مخلصا وربا على حياتنا، يوم اختبرنا الولادة الثانية بالروح، كما علم المسيح نيقوديموس وقال له: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. نحن في ذلك الوقت أصبحنا أعضاء في جسد المسيح، وهذا يتزامن تماما في وقت معموديتنا بالروح القدس. أعود وأقرأ نص الآية مرة ثانية: لأننا جميعنا بروح واحد اعتمدنا إلى جسد واحد. أما عن الملء فيكتب بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس والآية الثامنة عشرة ويقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. والفعل امتلئوا يشير إلى فعل في الزمن الحاضر، هو فعل يتكرر، بمعنى المعمودية بالروح تتم مرة واحدة عندما عمل روح الله فينا واعتمدنا إلى المسيح، عندما ولدنا ثانية وأصبحنا أولادا لله. أما الامتلاء بالروح القدس فهو اختبار يختار المؤمن أن يناله إن سمح لروح الله أن يسيطر على حياته، أن يهيمن على حياته، كما تسيطر الخمرة على إنسان شربها احتساها. هذا الذي يقوله بولس: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مؤكدا تعليمه بأن روح الله يسكن المؤمن ولا يحتاج المؤمن إلى معمودية إضافية. يكتب بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والآية التاسعة عشرة ويقول: ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الساكن فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ أخي الكريم، أضيف وأقول في ختام دراسة اليوم: لا توجد طرق مختصرة للحصول على القداسة كما تعلم بعض الطوائف، فالاختبارات التي ينادون بها مثل معمودية الروح القدس اختبارات قصيرة الأجل، أما النمو في القداسة فهو ثمر حياة الطاعة. نحن مدعوون أن نسلك بالإيمان، وسلوكنا بالإيمان سماحنا لروح الله أن يملأ حياتنا، أن يسيطر علينا، هذا ينتج تلقائيا ثمار الروح فينا: محبة، فرح، سلام، طولأنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف أو ضبط النفس. وفوق الكل ملؤنا بالروح القدس سيحدث تغييرا فينا، بحيث تصبح إرساليتنا توصيل رسالة المسيح للعالم أجمع، كما وعد هو وقال: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. إذن السلوك بالروح، الملء بالروح، يدفعنا أولا وقبل كل شيء أن نكون مرسلين باسم المسيح، نقدم شهادة عنه بهدف تغيير العالم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.